أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس، رمس تمام الرأس في الماء على المشهور. الخامس من المفطرات، تقدم الكلام عن الأول والثاني وهو الأكل والشرب، والثالث وهو الجماع، والرابع وهو الكذب على الله ورسوله. الخامس من المفطرات هو رمس تمام الرأس في الماء على المشهور. ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة. الأقوال في المسألة ثلاثة، الأقوال الأساسية في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من أنه مفطر، ويلازم كونه مفطر شنه؟ أنه حرام بعد في شهر رمضان، صحيح؟ لأن الإفطار في شهر رمضان حرام. أنه مفطر فيكون حراما في شهر رمضان أو في الصوم الواجب المعين يعني. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه، طبعا من ذهب إلى هنا بالنسبة للقول الأول، هناك من أحدى تحتياطا وجوبيا، أنا أجعلها في خانة واحدة سواء على مستوى الفتوى أو الاحتياط الوجوبي. ماذا في خانة واحدة؟ قالوا بماذا؟ بالإفطار. قالوا بالإفطار سواء على مستوى الفتوى أو الاحتياط الوجوبي، قول واحد هذا اعتبرناه. طبعا القول الثاني ما ذهب إليه جملة من الأعلام، وهو القول بالكراهة، كما هو رأي السيد السيستاني هنا ورأي بعض الفقهاء أيضا. القول الثالث ما ذهب إليه جملة من الأعلام أيضا، وهو القول بأنه مو مكروه، أكد من المكروه، وهو حرام حرمة تكليفية محضة لا تؤدي إلى فساد الصوم، حرمة تكليفية محضة، كما أنه يحرم عليك مثلا النظر المحرم. النظر المحرم ألا يحرم عليك أن تنظر إلى المرأة المحرم عليك؟ كذلك يحرم عليك أن تلتمس الماء في خصوص حال الصيام، في ظرف الصيام يحرم عليك هذا الفعل. استفدتون؟ هذه الأقوال الثلاثة الأساسية. هناك بعض التفريعات الجزئية. رمس تمام الرأس في الماء على المشهور، الكلام عن رمس تمام الرأس مو عن رمس جزء من الرأس، كما لو دخل الإنسان في الماء إلى هنا، هنا لا يقال أنه رمس تمام الرأس. يقول ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة. ستأتي بعض الفروع في المسائل الآتية. ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج. شلون يعني لا فرق بين الدفعة والتدريج؟ يعني دفعة واحدة يرتبط في الماء، أو ينزل راسه في الدقيقة الأولى إلى الثلث الأول من الرأس، الدقيقة الثانية إلى الثلث الثاني، الدقيقة الثالثة تمام الرأس. يقول لا فرق سواء حصل دفعة أو بالتدريج، ما دام حصل الرمش في لحظة آن ما لتمام الرأس فهو ارتماس، بخلاف ما إذا أدخل صفحة وجهه الأمامية في الماء ثم أخرجها، ثم أدخل الصفحة اليسرى مثلا ثم رفعها، ثم أدخل الصفحة اليمنى ثم رفعها، بحيث لا يكون الماء الرأس في وقت واحد في الماء. هنا لا يقال أنه رمس رأسه، الرمس إنما يكون إذا كان جميع أجزاء الرأس في الماء دفعة واحدة، في لحظة واحدة سواء كان حصل في آن واحد أو بتدريج ما يضر، المهم في لحظة واحدة كان جميع الرأس متواجد تحت الماء. تفهمون؟ تمام الرأس في لحظة واحدة كان موجود تحت الماء أو لا؟ نقول هذا يفطر. سير في ثانية يقول مكروه كراهة شديدة. قلنا جملة من الفقهاء قالوا بالإفطار، وجملة منهم قالوا بالحرمة التكليفية المحضة. ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج. ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب، لأن يدخل الصفحة الأمامية من وجهه، هذا قرص الوجه هذا، ثم يرفعه، ثم يدخل الجانب الأيسر ثم يرفعه، ثم يرسل الجانب الايمن ثم يرفعه حيث لم يكن شنه تمام الرأس في آن ما في الماء هنا لا يضر. شوف ولا بأس برمس اجزاء الرأس على التعاقب وان استغرق وان غطى جميع الرأس يعني مرة هنا مرة هنا بحيث صار كل الرأس دخل في الماء بس مو كله في لحظة واحدة. لا هذا ما في كراهة ولا مصطر ولا شيء عند من يقول بالإخطار أيضا لا يضر عند الجميع هذا النحو لا يضر. حب مسألة حب. الآن نسأل قال في أول السطر رمس تمام الرأس في الماء حب في باب الوضوء وعليكم السلام عفوا في باب الماء المطلق والمضاف أشرنا هناك إلى أن الماء على قسمين ماء مطلق وماء مضاف تتكلمون تكون يا سيدة الثانية على الماء المطلق أو المضاف. خب السيد السيستاني يقول انا ما يفرق عندي فرق مهمة كبت الكراهة بس يقول الماء المطلق فيه كراهة الماء المضاف ليس فيه كراهة كما لو شويت لك شربة ليمون وارتمست فيه لا ما يرفع الحدث ما يرفع الحدث ولا يسبب كراهة هنا عند السيد السيستاني. وعند السيد الخوئي لا يفطر في رفع مما يقول بالإفطار بالماء المطلق يقول الماء المضاف لا يفطر. إذا الحكم مختص عند السيد الخوئي وعند السيد السيستاني وعند بقية الفقهاء أو أغلب الفقهاء بالماء المطلق. هناك من الفقهاء من قال الأحرص شموله للماء المضاف أيضا لكن السيد الخوئي يقول الروايات قالت الماء هذا الماء عصير الليمون هذا مو ماء هذا احنا من باب استفهام نقول هذا الليمون على قولة الإيرانيين ماء الليمون أما هو مو ماء في الواقع وجدتون؟ لا ما بتشربه أنت شيء اثنين احتمال يقول احنا إذا دخل ذاك بحثان جايين نتكلم على نفس الرمس شوف الرمس بمجرده بدون دخول ماء إلى الحلق أنت مفكر حلقك وكل شيء نقول نفس الرمس مفطر حلقه يقول الماء في الماء المطلق نفس الرمس في الماء المطلق يفطر في الماء المضاف لا يفطر. خب والأظهر عدم الإلحاق إذن يخصون المسألة بالماء المطلق. خب الأحوط للصائم في شهر رمضان خب هكذا الآن مسألة 984 كانت وفاة الشيخ ابن عبد الصمد يا ساويا بالمصلى أبو الشيخ البهائي الذي رتاح تعرفه في البحرين رتاح ابنه الشيخ البهائي في القصيدة أولها يا ساويا بالمصلى من قرى حجر المصلى منطقة في البحرين قرية. خب على أي حال وكذا إذا ارتمس وقد ها ما تحماه ومحناها هي وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها بحيث الماء لا يصل الى شنه الى جلده. يقول وان انت في الواقع ارتمست ودخلت بكل جسمك داخل الماء هي ما شرحناها. خب يقول مع ذلك هذا لا يضر هذا في السطر الاخير في الخامس يقول وكذا اذا ارتمس وقد ارسل رأسه في زجاجة كذا لا يضر يعني لا بأس تدشيت ورأسك في زجاجة او نحو الزجاجة مثلا كيس من الجلد او ما شابه ذلك بحيث ان الماء لا يصل الى ماذا الى جلدك الى جسمك فجأة تقول هذا لا يضر هذا لا يعتبر مفطران على عندما قال بالإفطار ولا كراهة عند الشيء الثاني. خب هذه مسألة 984 نرجع اليها. خب مسألة 984 من ذهب الى ركزوا معي هذه المسألة مبنية على شيء من ذهب الى ان قلنا في المسألة ثلاثة اقوال مو قول بالكراهة وقل لك بالنقص في الثاني وبعض الفقهاء قول بالحرمة التكليفية فقط وقول بالإفطار. خب الان بعض علماء البحرين القدماء كان لهم هذا الرأي لا ما شيخين يقول بالإفطار على ما أتذكر بس بعض علماء البحرين القدماء كان يقول بالإفطار شيخ سليمان المعوزي أو شيء من هذا السبيل هو شخص الإمام ما حجب هذا القول يعني إن لم تكن باخر. بس جزما هذا قول يتبنى مجموعة من العلماء أن العامة يحضرني. هناك من ألف رسائل مستقلة في أنه حرام وليس بمفطر في هذا الموضوع، رسالة في أن الارتناق حرام وليس بمفطر كذي. قبل إذا عندك فتوى يريد يستدل عليها يسوي 5-6 صفحات يعني يعتبرها رسالة، يقول رسالة في أن كذا كذا، كأنه بحث مستقل. شلون الآن نسوي بحوث ونصبحت مجلة قطع البيت مثلا؟ فجنا القديم أيضا مثل هاي الحالة، بس ما يقدر واحد يقول خوف. نرجع على مسألتنا. خب من قال بالقول، من قال بالكراهة أو بالحرمة التكليفية فقط، هاي ما عندنا مشكلة وياه، خلوه خوف. من قال بالإفطار جوده، هذا اللي قال بالإفطار كالشيء القوي وغيره، هاي جوده المشهور. نقول لهم تعال الآن، خب إنسان في شهر رمضان أراد أن يغتسل غسل الجنابة فارتنفه، نفسين ارتنف في الماء يغتسل غسل الجنابة. طب هذا هم غسل الجنابة وهم شنهو وهم مفطر يصير، مو يصح غسله أم لا؟ المشكلة فيها هل الغسل هذا صحيح أو مو صحيح؟ يستفدون هل نفكك بين صحة الغسل؟ طب هذه مسألة وقعت محل عقد بين الفقهاء، والسيد الخروج من الفقهاء فصلوا بينما إذا كان ملتفتين، قالوا إذا كان ملتفت يعني ملتفت إلى أنه الآن في شهر رمضان وأن الارتناك يفطر، فهذا يصير شنه؟ يصير فعل محرم إلى أولى، مو قلنا أن هذا الفعل يصير محرم؟ طب إذا كان محرم يعني منهي عنه. طب والغسل عبادة، طب إذا وقعت العبادة منهي عنها وصلت أم لا؟ هل تصح العبادة منهي عنها؟ لذلك التزم الجملة من الفقهاء هنا بالإفطار وبطلان الصوم. جملة من الفقهاء فصل، هناك تفصيلات متعددة في المسألة تراجع في محلها، بس أنا بما أن خير الإنسان لن يشير إليها أنا حبيت أشير إليها حتى تكون في أذهانكم. من بنى على أن الصوم على أن الارتناق مفطر يأتي عنده بحث أنه إذا ارتنت بقصد الغسل هل هذا الغسل صحيح أم لا، يأتي البحث. أما من أتى بالتفسير الثاني بالكراهة فقط ما يجي عنده البحث، نقول الغسل صحيح والصوم صحيح ولا مشكلة. مثلي وإذا كان القول على القول بالحرمة أيضا بالحرمة التكليفية أيضا نقول أن البحث أيضا يأتي، لأنه هنا يقع الغسل منهيا عنه، صحيح الصوم لا يبطل لكن الغسل يقع منهيا عنه، وبالنفس النتيجة هي هي، ينبغي أن يقال هناك أيضا أن النتيجة هي هي، يبتي بالحرمة وبإفطار وببطلان الغسل أيضا، الغسل لا يقع. أدري الفرق أن التطهير النجاسة أمر توصلي والغسل أمر تعبدي، في الغسل لا بد من نية تقرب، واضح؟ إيه خب. لذلك انفصلوا بين ما إذا كان ملتفت يقولون يصح لا يصح، أما إذا لم يكن ملتفت فيقول يصح صومه وغسله أيضا، غافل عن أنه شهر رمضان، استيقظ نايم فوق البركة، استيقظ في الصيف شرع نفسه محترما، نسي أنه اليوم في شهر رمضان، هذا أول يوم من شهر رمضان، قال خب سريع نرتنس الآن الماء وارد، هذا سريع نرتنس ونطلع ما يقبل لها شيء، الغسل ارتمس في الماء، خرج من الماء تذكر انه شنو؟ انه في شهر رمضان. طب دليل على هنا دليل على الابطال، ابطال الغسل والصوم يحتاج الى دليل، هنا عندهم تفصيلات في المساله انا بشكل اجمالي اشرت اليها ما نشير فيها اكثر بعد، بما ان السيد لم يتعرض لها احنا مو بنا نقب نشرح الاراء الاخرى، نعم نشير الى بعض الاراء حتى تكون في أذهان الإخوة. الأحرص للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال، برمش الرأس في الماء، وإن كان الأظهر جواز ذلك. وليش احتاط؟ لأن جملة من الفقهاء أفتوا بعدم صحة عدم جواز الارتماس، مش دي؟ يبقى احتمال أن شنه في النهاية، الارتماس مخالف للإحتياط أم لا؟ لا أقل ولو لفتوى أولئك الفقهاء. يقول أنا من باب الإحتياط نعم أقول، لأنه هناك روايات تنهى، أنا صحيح ما حملتها على الحرمة ولا على الإفطار، لكن نعم الإحتياط حسنون. الثالث تعمد إدخال الغبار الغبار أو الدخان الغليظين. الخامس الثالث من ماذا؟ من المفطرات. لا زال الكلام في المفطرات. تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين، لا مجرد دخول الدخان والغبار، بل تعمد ذلك. شوفوا عندنا بعض الأحيان يعبر تعمد الفعل الفلاني، تعمد إدخال الغبار، تعمد إدخال الدخان، تعمد البقاء على الجنابة كما سيأتي. مجرد البقاء على الجنابة أو مجرد إدخال الغبار لا يضر، بل إدخال الغبار بتعمدين. تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبان، إذن لا يفتي به الإفطار، إنما يحتاط احتياطا وجوبيا بإفطاره. ولا يعني لو رجع خلاف فيه الآخر لا يرى أنه مفطر لا يضر، مش دي؟ ولا بأس بغير الغليظ منهما. إذا كلامه عن الغليظ، أما مجرد الدخان العادي، المرأة تطبخ الطبخ الطعام في النهاية يطلع دخان وجزما سيدخل إلى الحلق، قل هذا الدخان يخرج دخان عالي مو غليظ، مو مثل دخان السجاير مثلا. الحين ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعثر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الغبار. حتى أثير الغبار، طب أنت الآن تكتم نفسك نهائيا تموت. نعم تتوقع بالمقدار الاحتيابي، أما إذا تعثر التوقي كما لو كان أنت في صحراء والهواء ماذا يثار، الهواء يثير الغبار مثلا، طب الآن يتعذر على الإنسان عادة أن ماذا أن يتحرز عن ذلك. طب في النهاية هذا رجع إلى أنه شنه متعمد إدخال الغبار. طب السابع إذا كان لا يصدق أنه دخان غليظ ما يدخل في مسألة ناشئتنا. إذا صار أنه الدخان غليظ، المعيار غلظ الدخان وعدم غلظه عرفان، عرفان يقال هذا دخان كثيف، عادة يصير دخان كثيف شيخنا، عادة بسحب الهواء يصير دخان كثيف. عند السير الثاني وغيره إذا كان جدا خفيف ما لا يعرض غليظا ما يضر. خب السابع تعمد البقاء على الجنابة، هنا مسألة طويلة ويحتاج تركزون ويانا شوي فيها. تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان مفطر، تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان ماذا؟ مفطر. خب في الصوم بشكل عام مفطر. خب بعض الفقهاء خصوا ذلك بشهر رمضان وقضاء شهر رمضان، على تفصيل يأتي إن شاء الله. الآن أصل تعمد البقاء، العبارة عبر بتعمد البقاء لا مطلق البقاء، لذلك لو بقيت على الجنابة من غير تعمد فإن ذلك ماذا؟ لا يبطل الصوم، وإلا لو كان يبطل لما كان معنى لقوله ماذا؟ تعمد. يشيل تعمد يقول البقاء على الجنابة. إذن الكلام عن تعمد البقاء على الجنابة، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه وعليه. فإذا كنت تريد أن تصوم يوم هذا اليوم كفارة يجوز لك أن تبقى على الجنابة. في الليل احتلال تقدر تبقى على الجنابة حتى طلوع الفجر ما يضر. الحكم مختص بشهر رمضان وقضائه. أما غيرهما، غير قضاء شهر رمضان وغير شهر رمضان نفسه من الصوم الواجب أو المندوب لا يقدح فيه ذلك، يعني البقاء على الجنابة لا يضر به. الأقوى عدم البطلان عليكم السلام بالإصباح جنبا لا عن عام في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب. إذا هنا ينبه على أن هذه المسألة عقدها للتنبيه على أن الحكم مختص بصورة التعمد مجري الأقوى عدم البطلان، عدم بطلان الصوم يعني بالإصباح يعني بالإصباح يعني البقاء إلى وقت الصبح بالإصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وإن تضيق وقته على الأظهار حتى إن كان وقته ضيقا. السيد الخوئي أفتى بنفس هذه الفتوى لكن استثنى قضاء شهر رمضان، قال بأنه البطلان حتى مع عدم العمد بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان. يقول قضاء شهر رمضان بأي حال الإصباح به جنوبان حتى من غير تعمد ها يبطله. استفدتم؟ في شهر رمضان يقول في الخيو يبطل في حال التعمد، في غير حال التعمد لا يبطل، أما في قضاء شهر رمضان فيبطل سواء كان متعمدا أم لا. شرحت المسألة؟ خب. وإن تضيق وقته على الأظهار لا فرق سواء كان وقته مضيق ام غير مضيق، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه، ترك الاحتياط مثلا باتمامه وماذا واعادته بعد ذلك. مسألة 986 لا يبطل الصوم واجبا كان هذا الصوم او مندوبا معينا او غيره من اي نوع بالاحترام. يعني شخص استيقظ في النهار رأى نفسه محترما في أثناء النهار الساعة 9 صباحا استيقظ محترما، نقول هذا الاحترام في أي نحو من أنحاء الصوم ها لا يضر عند كل الفقهاء. الاحترام في وسط النهار لا يضر، كما لا يبطل بالبقاء على حالة مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر. في الليل شيخ عون غسل ميتا، خب ينبغي ان يغتسل غسل مس الميت، لم يغتسل الى ان طلع الفجر، لم يغتسل غسل مس الميت الى ان طلع الفجر. يقول غسل مس الميت لا هذا وان كان يوجب حدث، لكن حدث هذا اشبه ما يكون بالحدث الاصغر، لكنه لا يرتفع الا بماذا بالغسل. لذلك قلنا انه يجوز له الدخول الى المساجد وقراءة الايات القرآنية و الى اخره. مثلي المحدث بمس الميت من عليه غسل مس الميت، قلنا في غسل مس الميت انه يجوز له الدخول الى المساجد، مو مثل الجنب لا يجوز له الدخول الى المساجد. قلنا هذا اشبه ما يكون بالمحدث حدثا اصغر، لكنه بدل ان يتوضأ يجب عليه الاغتسال. المحدث بالأصغر هل يضر بصومه؟ هذا أيضا لا يضر بصومه. كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا، يركز عمدا حتى يطلع الفجر بعد من غير عمد بعد تصير المسألة شنو؟ أوضح. إذا أجنب عمدا ليلا متعمدا، أجنب متعمدا في الليل سواء كان بمعاكرة النساء او كان بماذا بالعادة السرية والعياذ بالله، مثلا النتيجة واحدة اجنب متعمدا، نحن ما نتكلم عن ان ذاك الفعل محرم او محلل، قد يكون محلل كما اذا كان يعاشر زوجته مثلا، قد يكون محرم كما لو كان يزني او يقوم بالعادة السرية مثلا ما يعبر عنه بالاستمناء، صحيح؟ نحن لا نتكلم عن هذا الأمر، نحن نقول أجنب في الليل متعمدا، جيد؟ وكان إجنابه في وقت لا يسع للغسل، يعني باقي 5 دقائق عن طلوع الفجر، الآن ينتهي يريد يقوم ما يقدر، ما لا يلبس الغسل مثلا، على ما يروح يجيب الماء أو يصل إلى التراب لا يمكنه، لا يسع الغسل ولا التيمم، شوفوا. لا يسع للغسل ولا التيمم، اشترط هو في مكان لا يوجد فيه لا ماء ولا تراب، يريد ان يغتسل او يتيمم، لكي يصل الى مكان الموجود فيه الماء او التراب يحتاج الى وقت، في حين الوقت ضيق الان لا يسع، يقول اذا اجنب عمدا في وقت في الليلة طبعا في وقت لا يتحية ليلا لانه اذا اجنب نهارا ستأتي في الثامن انه مبطل لانه اما يدخل في الثامن او يدخل في الثالث من باب الجمعة الثامن من باب اخراج المني. نحن نتكلم هنا عن الاجناب في الليل ها. فيكون من باب البقاء على الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا الى ذلك وهو من تعمد البقاء على الجنابة ما فيها احمر ولا اخضر عادي يعرف نفسه انه لا يمكنه ماذا الاغتسال ولا التيمم واجنب معناها يعرف انه سيبقى على ماذا على الجنابة فهذا من تعمد البقاء على الجنابة كما يقول السيد السستاني فهو من تعمد البقاء على الجنابة فيشمله ماذا فيشمله ما دل على بطلان الصوم السابع قال تعمد البقاء على الجنابة هذا متعمد إذن هذا صومه باطل ثم يقول نعم يستغرق إذا تمكن هذا الشخص من التيمم وجب عليه التيمم وإذا تيمم صح صومه ليش لأن التيمم رافع للحدث في ظرف عدم إمكان الغسل لضيق الوقت أو لعدم وجدان الماء مش دي قلنا أنه مثلا اغتسل إذا كان الوقت ضيقا أو لم نجد الماء أو لم نتمكن من استعمال الماء بتحضير عدق لأن قد يكون الماء موجود لكن يوجد مرض يمنع من استعمال الماء نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم يجب عليه أن يتيمم ويصوم ويكون صومه صحيحا لكن والأحوص استحبابا قضاؤه خب وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة ليش؟ لأن هذا متعمد في البقاء على الجنابة يصير صار متعمدا مشري وما دام متعمدا فهذا ارتكب مفطرا فصومه باطل وتجب عليه الكفارة والقضاء والكفارة ركزوا عندما نحكم بالبطلان في امثال هذه الموارد في موارد التعمد نحكم بالقضاء وجوب القضاء يعني هذا اليوم يقضى هذا اهم شيء الاهم جدا هو قضاء هذا اليوم يعني ان تأتي بيوم بدلا عن بعنوان القضاء والامر الثاني والذي هو ايضا مهم لكن في الاهمية دون الاول اهم الامر الثاني ما هو الكفارة الكفارة شيء والقضاء شيء اخر رأيت بعض الطلاب الجداد يخلطون يعتقد انه اذا اخطر متعمدا فقط يجب عليه الكفارة لا نقول تجب الكفارة والقضاء فرجحنا المسألة لا يصير لا تغفلوا عن وجوب القضاء ها يجب القضاء اولا والكفارة ايضا تجب خب مو بمعنى الترتب يعني خب مسألة 988 اذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم او ايام من شهر رمضان وجب عليه القضاء تقدم سابقا في اول السابق ان الحكم مختص بماذا بتعمد البقاء على الجنابة اليس كذلك تعمد البقاء هو المفطر اما مجرد البقاء على الجنابة هل هو مفطر الان هنا نقول اذا نسي غسل الجنابة ليلا هل هو متعمد نسي بعد مو متعمد حتى مضى يوم او ايام من شهر رمضان وجب عليه القضاء نقول السيد السستاني حفظه الله هنا حسب الظاهر يناقض نفسه مو كذي ما يجي بينكم هذا ان السيد السستاني يناقض نفسه هناك يقول ان المفطر هو خصوص تعمد البقاء على الجنابة هنا يقول ان غسل الجنابة ان من نسي غسل الجنابة ماذا وجب عليه القضاء يجب عليه القضاء يعني معناها ان صومه باطل مو كذي هل يجب عليك القضاء قضاء الصلاة اذا كانت صلاتك صحيحة يجب عليك قضاء الصوم اذا كان صومك صحيح معناها ان الصوم باطل هنا كيف تجمعون كيف تقبلون كلام السيد السستاني السابق وكلامه اللاحق هذا تحاقص مو كذي خب نقول لا هذا مو تحاقص نقول هذا ليس بتحاقص طب كيف نخرجه نقول في هذه المسألة. هذه المسألة مخالفة للقاعدة الأولية. القاعدة الأولية تقول أن الإفطار مختص بحال التعمد، وهنا لا يوجد تعمد، إذا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إفطار مقتضى القاعدة. لكن نخرج عن القاعدة الأولية. ليش تخرج عن القاعدة؟ ليش تخرج عن القاعدة في خصوص هذا المورد؟ يقول السيد الكوئي رحمه الله عليه، يقول في خصوص المورد أفتى الفقهاء ببطلان الصوم ولزوم القضاء. السيد الكوئي، أنت لا تأخذ بأقوال الفقهاء، لا تعمل بما يشبه المشهور. يقول نعم الفقهاء أفتوا، وهناك رواية، ثلاث روايات أرى صحة إحدى هذه الروايات الثلاث تدل على البطلان في خصوص المورد. تفهمون المسألة؟ سيد الخوي عندك مبنى أن الفقهاء لو يستنكرهم المسألة وما يهمنا من هذه الفتوى، لا يعمل برأي المشهور، يعمل بما قام عليه الدليل فقط. رأي المشهور يضرب به عرض الحائط، اتضح. لكن في خصوص المورد يقول المشهور أكثر، وتوجد روايات ثلاث، لا أخر رواية من هذه الروايات الثلاث صحيحة حسب ما يبني عليه سيد الخوي، وهي ما يعبر عنها بصحيحة الحلبي. خب، وهناك روايتين أخرين، رواية منهما ضعيفة ورواية ثالثة، الرواية الثالثة ضعيفة على مبنى السيد الخوئي. الرواية الثالثة ضعيفة على مبنى السيد الخوئي. ليش؟ لوجود إبراهيم بن ميمون في سندها. يقول السيد الخوئي وإبراهيم بن ميمون لم تثبتنا وثاقته كما يقول السيد الخوئي. ما دخلت بحث سندي، لكن هنا في خصوص المورد إبراهيم بن ميمون ثقة. ليش؟ خلافا لما يذهب إليه السيد الخوئي، لأن إبراهيم بن ميمون روى عنه صفوان بن يحيى البجلي، ونحن نقول بأن من روى عنه صفوان بن يحيى فهو ثقة. رجعتون؟ هذا مبنى بعد إذا إن شاء الله إذا مشيتم في الرجال تناقشون هذه القاعدة، أنه هل هناك مسألة خلافية أن من روى عنه صفوان بن يحيى هل هو ثقة؟ من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبيزنطي هل هو ثقة أم لا؟ هناك في محل جملة من المحققين يقررون أنه ثقة. السيد الخوي ما يقبل هذا المبنى. السيد الخوي لا يقبل هذا المبنى، لكن جملة من الأعلام يقبلون هذا المبنى، أن من روى عنه أحد الثلاثة فهو ثقة. وصفوان أحد الثلاثة، وقد روى عن إبراهيم بن ميمون بسند صحيح. خب، هذا قيد إضافي السند الصحيح. خب، حتى يثبت الرواية. لا، لأن هذا يدخل هذا يعتبرونه من فروع القاعدة ذي الشيخنا، وإن كان يعني من فروعها من أي جهة؟ من جهة أنه ما عندنا مقصر آخر بعنوان نسيان الصوم، إن والمقتضى القاعدة هو هذا، أتى به كتنبيه أن هذا خارج عن ذاك. خب، حتى لو هذا يبقى إشكال ثاني، يعني لا ليس في صلب خلاها المسألة بروحها شيخنا، ما في مشكلة يعني. خب، قال إذا شرحت لكم القاعدة القضية مو لا تغفلون. يقول حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء دون غيره من الواجب المعين. إذن هذا الحكم أيضا الرواية نصت على أن كان الكلام في الرواية عن شهر رمضان غير شهر رمضان، صوم كفارة وما شابه ذلك، ماكو دليل على ماذا؟ على شموله. بل حتى مثل شنو؟ حتى مثل قضاء شهر رمضان لا دليل على شمول الحكم. هناك نلتزم حتى في قضاء شهر رمضان، لأن خلاف القاعدة. شوف القاعدة الأولية شو تقول؟ تقول أن التعمد مبطل، مو؟ وهنا قلنا أن التعمد في خصوص شهر رمضان وقضاء شهر رمضان. هنا نقول غير التعمد في شهر رمضان إذا كان نسيان أيضا يبطل الروايات الخاصة. دون غيره يعني الحكم مختص في شهر رمضان، دون غير رمضان من الواجب المعين وغيره، يعني حتى قضاء رمضان. وإن كان أحوط استحبابا، أن شنه أحوط استحبابا؟ تشمل الحكم إلى غير رمضان يعني. طب والأقوى؟ طب الآن نسأل السيد الخوئي أيضا السيد السستاني. طب الآن تتكلمون أنتم عن الجنابة الحيض والنفاس كالجنابة. هناك في أول السابع نقول نعم تعمد البقاء على الجناب على الحيض، تعمد البقاء على النفاس، يعني المرأة الحائض إذا لم تغتسل متعمدة صومها باطل، المرأة النفساء إذا لم تغتسل متعمدة صومها باطل. تفهمون؟ لكن هنا هل يشمله أم لا؟ يقول والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس هنا في هذا المورد في حال النسيان، يعني لو نفت المرأة غسل الحيض، لو نفت المرأة غسل النفاس إذا مرت عليها عدة أيام، الأقوى أنه غير ملحق بالجنابة فلا يجب عليها القضاء. لا ليش سيدنا يقول هذا الكلام؟ يقول لأن الرواية دلت أتت الرواية مخالفة للقاعدة وأتت في خصوص شهر رمضان، فإحنا نمسكها على خصوص شهر رمضان وعلى خصوص الجنابة لأن الرواية أتت في الجنابة. تفهمنا المسألة؟ والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، عدم إلحاقه بالجنابة وإن كان الإلحاق أحط استحبابا بمعنى أن الأحط استحبابا لها القضاء. خب مسألة إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه، إذا لم يتمكن من الغسل تنتقل وظيفته إلى ماذا؟ تيمم. وجب عليه التيمم قبل الفجر. ليش يتيمم قبل الفجر؟ حتى عند طلوع الفجر يكون على شنو؟ على طهارة. خب تيمم الحج تيمم. خب نقول له يسألنا يقول أنام أو لا أنام؟ الآن أنا تيممت الآن الساعة الثالثة فجرا قبل الفجر، يعني الساعة الثالثة ليلا في نصف الليل، يجوز لي أن أنام باقي ساعة عن طلوع الفجر. ليش هذا يسأل؟ لأن ليش الفقهاء ينقصون أنه يجوز له أن ينام أم لا؟ خب الفقهاء ينقصون لاحتمال أن الحدث هنا كما ذهب إليه جملة من الفقهاء كثير الخوي أيضا نشير الآن على مستوى الاحتياط وجوبي، يقولون لا أحل بعض الفقهاء كثير الخوي قالوا الأحوط وجوبا أن لا ينام حتى يطلع الفجر. تفهمون؟ الأحوط وجوبا أن لا ينام حتى يطلع الفجر. ليش سيدنا الخوئي ليش تقول بأن الأحوط وجوبا أن لا ينام؟ يقول لأن النوم قال عندك هناك مبحث دقيق فلن نعرض عنه، لأن إذا دخلنا فيه بشوش الآن ونعرض عنه. على كل حال سيد الخوئي يرى أنه شنو الأحوط وجوبا له أن لا ينام، السيد السستاني يرى أن الأحوط أنه يجوز له النوم وإن كان الأحوط استحبابا أن لا ينام. راجع المسألة إلى أن التيمم رافع أو مبيح فقط، هذا بس في محله مطول فلن نعرض عنه. لما أن السيد لن يتعرض له والتعرض له يشوش الأذهان. خب يقول وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن ترك التيمم بطل صومه. صحيح؟ إذا ترك التيمم بقي على الجنابة يعني متعمدا فبطل صومه. خب وإن تيمم، خب هل يجوز له أن ينام؟ وإن تيمم يقول السيد السستاني أنا أخالف أستاذ السيد الخوئي فأقول لن يجب عليه أن يبقى مستيقظا. السيد الخوئي يقول الأحوط وجوبا أن يبقى مستيقظا، لم يجب عليه هنا يقول لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط يعني أن يبقى مستيقظا أحوط. هذه في الاحتياط شنه؟ استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى. مثلي إذا بقي مستيقظا التيمم يبقى على حاله، يبقى على حالة الطهارة بلا إشكال. طب الآن إذا نام يصير حدث جديد ينتقض ذاك التيمم. اتفقت ياي؟ عند خير الخوئي حتى الآن مبحث دقيق نعرض عنه. إذا نام ينتقض ذاك التيمم، يقول التيمم ذاك صار ثلاثة، لذلك لو نام ثم استيقظ يتيمم مرة أخرى عند خير الخوئي.
طيب احنا مهم أن يبغى مستيقظ أن ينام ونحمل على محل مثلا
لا لا مو من جهة انه يعصر على ماء، الكلام عن انه شنه، الكلام انه لا يتمكن من الغسل لمرض.
تفهمت ياي؟ ممكن يستبعد المرض هذا.
لا مو الكلام اساسا مو من هذه الجهة، مو من جهة احتمال ان يرتفع المرض او عدم احتمال ان يرتفع المرض، والا لو كان من هذه الجهة من جهة انه يحتمل احتمال معتد به ان يرتفع المرض، حتى السير الثاني هنا كان يقول انه اساسا مو وظيفته ان يتيمم، بل وظيفته ان يؤخر التيمم الى اخر الى قبيل الفجر بفترة ان لم يتمكن يتيمم، لان وظيفة التيمم اذا كان يائس من شنه هيكون بعد يكون مخلوق منها في باب التيمم. هناك في باب التيمم حضرتني يعني التيمم، في التيمم قررنا في محله انه شنه، ان التيمم متى يكون تكون وظيفة التيمم؟ بمجرد ان لا تجد الماء الان، ما الان ما عندي انا ماء، يجوز ان اتيمم او اذا يأس. هناك التيمم قلنا مع اليأس،
يعني
السيد اخوي الشيخ يقول يا نريد ندخل الان في بحث ليش السيد اخوي يأسه، عرف؟ اذا نريد ندخل بنجيب كلامه، الكلام يحتاج الى تطويل طويل شوي، اذا حبيت قدر ترجع الى العروة الوثقى هناك مبين مفصل، يعني شرح السيد اخوي على العروة الوثقى مبين المثل مفصلا ليش نحرص وجوبا له ان يبقى مستيقظا مبينها. خب مسألة 99 يعني انا ما اريد ادخل في بعض التفاصيل لانها مو مستوى الطالب المقدمات، فاذا ادخل فيها هم تشوش ذهنكم هم تضيع الوقت. اذا ظن سعة الوقت فاجند، اعتقد ان الوقت متسع فاجند، خب فبان ضيق الوقت حتى عن التيمم، يعني تبين ان الوقت باقي نصف دقيقة لا يمكنه الوصول الى مكان الصراط حتى، جيد؟ يقول فلا شيء عليه لانه غير متحمس للبقاء على الجنابة، وان كان الاحوط استحبابا القضاء مع عدم المراعاة، يعني اذا لم يكن مراعيا لم ينتهي الى الساعة، اما اذا راعى حتى هذا الاحتياط لا يجد لا يوجد لا يستحب. استفدتم المثلة؟ مراعاة الوقت، يعني صار الانسان يكون اعتبر على ساعة طالع الساعة راعاها الساعة الثانية باقي ساعتين عن الفجر، يتمكن من الجنابة وماذا والغسل، بعد ان عاشر زوجته مثلا التفت الى هذه الساعة خطأ، وان الان باقي دقيقة او دقيقتين عن الاذان، هو راعى لكن شنو اشتبه، بحث لكن اشتبه. يقول وان كان الاحوط القضاء الاحوط الاولى القضاء مع عدم المراعاة. خب مسألة 991 حدث الحيض والنفاس كالجنابة، في كالجنابة في ماذا؟ في ان تعمد البقاء عليهما على حدث الحيض والنفاس، هذا بعد شرحنا احنا مو تعمد البقاء على حدث الجنابة على حدث النفاس والحيض مبطل للصوم، اذا هو كالجنابة في رمضان ولقضائه على الاحواط دون غيرهما، غير قضاء غير شهر رمضان وغير قضاء شهر رمضان لا يبطل، كالمرأة التي تتعمد البقاء على دون الغسل، يعني تبقى على حيضها الى طلوع الفجر وهي تريد ان تصوم صوم المستحب، نقول هذا لا يضر، او تريد ان تصوم صوم منذور او واجب غير قضاء شهر رمضان وشهر رمضان، نقول لا يضر. وإذا الآن انتهى، الآن فرق، إذا حصل المرأة طهرت من الحيض قبيل الفجر بثواني نصف دقيقة، لا تتمكن من ماذا؟ من الغسل ولا التيمم. وإذا حصل النقاء من الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، أو حصل قبل ذلك لكن لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر، صح صومها لانها هنا غير متعمدة للبقاء على الجنابة. اتضحت المسألة؟ خب حطوا لانها غير متعمدة للبقاء على الجنابة تعليل. خب مسألة 992 حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، يعني المرأة ويا استحاضة قليلة نقول انت طاهرة لا شيء عليك، حتى لو لم تصلي هذه المرأة تقول اني ما اصلي بس اصوم، نقول لها صومك صحيح حتى إن لم تتوضئي للصلوات، لأن الاستحاضة المتوسطة الاستحاضة الصغرى شفتهم قلنا لكل صلاة وضوء في الاستحاضة الصغرى نتبه. خب الاستحاضة القليلة، في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد في أول النهار، في الاستحاضة الكبرى ثلاثة أغسال. طبعا الآن الاستحاضة القليلة حكمها حكم الطاهرة سواء توضأت أم لا، وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر، يعني حتى إذا لم تغسل للمستحاضة المتوسطة الغسل الأول استضعفت قالت أني ما أصلي، أني شو نادرا ما أصلي، نقول إحنا برش باطل تقول لا مع ذلك أني ما أصلي خلاص واضح، نقول لها هذا الآن صومك صحيح إذا لم تغتسلي، يعني بعبارة أدق الصوم غير متوقف على ماذا؟ على الغسل، صحة الصوم غير متوقفة. طب الاستحاضة الكبيرة أو الاستحاضة الكثيرة يعبر عنها هم بالكثيرة هم بالكبيرة مو كذي؟ طب هذه الاستحاضة الكثيرة يجب عليها كم غسل؟ ثلاثة أغسال، غسل للصبح، غسل للظهرين، غسل للعشاءين، تذكرون بعد هذا بحث مر علينا سابقا. طب وأما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور، نسب القول للمشهور لأنه سينقضه، فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية. يعني شنو؟ يعني اليوم يوم شنو؟ يوم الاثنين مش دي؟ البارحة يوم الأحد مساء ليلة الاثنين لابد أن تكون قد اغتسلت، اغتسلت أي غسل؟ اغتسلت للعشاءين مثلين، والآن بعد دخول الفجر اليوم تغتسل لصلاة الفجر، لو لم تغتسل للعشاءين لابد أن قالوا لابد أن تغتسل قبل الفجر وبعد الفجر، تفهمون المسألة؟ إذا لم تكن قد اغتسلت يومين يقول يقول هؤلاء المشهور يقول تغتسل الآن قبل الفجر مثلا بخمس دقائق عشر دقائق، ثم تغتسل بعد الفجر، ثم تغتسل للظهرين، العشاءين من هذا اليوم لا يضر، إذا لم تغتسل للعشاءين غير مربوط بشنه؟ بصحة صومها. إذا صحة صومها مربوطة بثلاثة أغسال، الغسل الذي هو بعد الفجر والغسل الذي هو بعد الظهرين والغسل الذي هو قبل هذا اليوم في اليوم السابق، يعني قبل طلوع الفجر او للعشاءين في الليلة السابقة يقوم مقامه، يعني مرجل بين احد الغسلين، اما ان تكون قد اغتسلت للعشاءين في الليلة السابقة او اذا لم تكن قد اغتسلت للعشاءين يقول المشهور لا بد ان تغتسل قبل الفجر. صبحت المسألة شلون؟ ما يعدون من الليل لكن يريدون يقولون انه عند طلوع الفجر لابد ان تكون على طهور من جهة الغسل السابق. انتهت للمسألة؟ اذا كانت فريق تغسلت للعشاءين فهي على طهور الى طلوع الفجر، بعد ذلك ايضا ماذا؟ تغتسل لصلاة الصبح. اما اذا لم تكن قد اغتسلت للعشاءين في الليلة السابقة يقولون لها اغتسلي قبيل الفجر. خب احنا ما نتوسع اكثر مع في كلام المشهور لان خير السيستاني ينقضه، يقول فالمشهور انه يعتبر في صومها الغسل لصلاة الصبح من هذا اليوم وكذلك الظهرين والليلة الماضية يعني للعشاءين، ولكن لا يبعد عدم اعتباره عدم اشتراطه. هذا قول المشهور، انا لا اراه يريد السيد السيستاني يقول لا يبعد عدم الحاجه اليه، وان كان احوط احتياط في احتياطه استحبابي استحبابا لا ان تغتسل، بل يجب عليها الاغتسال مو من جهه الصوم لكن من جهه الصلاه، مشرك يجب عليها يصير مو بس الاحوط بس من جهه الصلاه لا من جهه الصوميه، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده احتياط استحبابي أيضا، بل الأحوط احتياط استحبابي أيضا لأنه مسبوق أيضا بالفتوى على خلافه. إذا أجنب في شهر رمضان ليلا
يعني ما
تبقى لكن لابد ان تغتسل عند المشهور يعني عند مشهور الفقهاء لابد ان تغتسل بعد طلوع الفجر ايضا غسل اخر وبعد الظهرين عند اذان الظهرين ايضا تغتسل غسل اخر. صراحه استاذ قبل العشاء مو من هذا اليوم ها. شوف هي تريد تصوم يوم الاثنين احنا الان في يوم الاثنين نقول لها لكي يصح صومك في هذا اليوم ثلاث اغتسالات تحتاجين على رأي المشهور الغسل الأول البارحة في الليل عند صلاة العشاءين الغسل الثاني بعد طلوع الفجر لصلاة الصبح والغسل الثالث بعد أذان الظهر لصلاة الظهرين الغسل الرابع بعد صلاة العشاءين لهذا اليوم هذا ما واجب لكن ما يدخل في صحة الصوم لهذا اليوم يدخل في صحة الصوم ليوم غير فهمت المسألة غسل العشاءين من هذا اليوم دخيل في صحة الغسل نعم بالضبط. نرجع للمسألة خب مسألة 993 إذا أجنب في شهر رمضان ليلا توقفت له والحمد لله رب العالمين.